بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحياكم الله تعالى وبيكم أن نكفر التراب في هذا اليوم الثاني من دورة الإمامة والأذان وفقه مستلزماتها المعاصرة التي يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، الأستاذ بكلية الشريعة والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نتابع الآن إن شاء الله وكلنا أذان الصلاة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله لهذا اللقاء الذي نتناول فيه شيئا بإذن الله سبحانه وتعالى من فقه الأذان والإقامة وفقه مسائلها المعاصرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم في ذلك البركة والفائدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالأمس تكلمنا عن مسائل متعددة، من ضمنها بيان فضل الأذان والإمامة، وذكرت أن الإمامة هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة الخلفاء من بعده رضي الله تعالى عنهم، فهي أشرف الوظائف، أشرف الوظائف. والنصوص التي بينت ذلك متعددة، كذلك الأذان من أشرف الأعمال التي يقوم بها الإنسان، وفيها بيان لتعظيم الله جل وعلا، وفيها إعلان لتوحيده والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والدعاء إلى هذا العمل العظيم الذي هو الصلاة، وبيان أن هذا العمل من الأعمال المؤدية إلى الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وهذا كله يدل على عظم هذا العمل عندما تقوم وتنادي معظما لله سبحانه وتعالى، شاهدا له سبحانه وتعالى بالتوحيد، شاهدا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، داعيا إلى القيام بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بقولك حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم تعيد ما تعيد تمجيدا وتعظيما وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على عظم هذا العمل في الإسلام. ثم إنه ما يجيبك أحد إلا ولك مثل أجره، لأنك دعوته إليه، ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه في الحقيقة أعمال شريفة وأعمال جليلة. قدمت أنه لما أصيب مؤذن سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، اختصم من كان معه في من يكون مؤذنا بديلا له، حتى وصلوا إلى سعد رضي الله عنه، فلم يرضوا إلا بعد أن أقرع بينهم سعد. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه سعد رضي الله عنه، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني للصلاة يعني الأذان، وما في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا عليها. والحديث عند البخاري في صحيحه. فهذا يدل على شرفي وفضلي هذا العمل الجليل. كذلك تقدم التنبيه على أهمية الصلاة، وعلى أنها ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صراحة في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويحذر الإنسان من البدع والخرافات، ويحذر من الأقوال أو الأعمال التي يدخلها في صلاته وليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر من ذلك أشد الحذر، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والحديث متفق عليه من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ذكرت باختصار صفة الوضوء، لأن المؤذن يستحب له أن يكون على طهارة، وأما الإمام فيجب أن يكون على طهارة، وكذلك من يصلي خلفه، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعلى هذا قام الإجماع، إما أن تغتسل اغتسالا كاملا بنية رفع الحدث، أو تتوضأ وضوءا صحيحا، وإما أن تتيمم إذا كنت فاقدا للماء أو عاجزا عن استخدامه، والتراب يقوم مقام الماء عند عدم وجوده أو عند تعذر استخدامه كما هو معروف بالإجماع، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. والطهارة الناقصة أيها الإخوة كلا طهارة، الطهارة الناقصة كلا طهارة. لنفترض أن إنسانا غسل بعض وجهه في الوضوء وترك البعض الآخر ثم شرع في الصلاة، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لأن وضوءه باطل، ما يصح. لو أن إنسانا غسل يده اليمنى لكنه قصر ما وصل إلى المرفق، أو ترك في يده لمعة، أو في ظهر قدمه لمعة، وصلى بهذا الوضوء وهو عالم بذلك ولم يعد الوضوء، فإن صلاته لا تصح. إذن الصلاة إذا كانت خالية من الطهارة أو كانت ناقصة الطهارة فإنها لا تصح، لأن الوضوء الناقص كلا وضوء، والصلاة بلا طهارة لا شيء. كالتوحيد يا إخوان، التوحيد إن خالطه شيء من الشرك ذهب بالكلية، إذا خالطه شيء من الشرك الأكبر ذهب بالكلية حتى لا يبقى منه شيء، فالتوحيد لا يقبل النقص. المخل به لا يقبل النقص المخل به، كذلك الطهارة لا تقبل النقص المخل بها. فإذا كان الوضوء أو كانت الطهارة فيها نقص مخل بها فإنه لا اعتداد بها في الشريعة الإسلامية، كما أن التوحيد إذا دخله شيء من الشرك فإنه لا ينفع. لذلك ويقول الله عز وجل في أمثال هؤلاء: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم إنه حتى لو جاء الإنسان بأذان وإقامة وصلاة وعنده شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، فإن أذانه وإقامته وصلاته لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم شيء أيها الإخوة في الإسلام ما هو؟ التوحيد، إخلاص العقيدة. في الحرم اتصلت بي امرأة قبل أسبوعين تقريبا، تقول: أنا أحمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. تقول: وجئت عمرة وصليت في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الدولة جزاها الله خيرا تهتم عندنا اهتماما كبيرا بالتوحيد والتعليم، والحرم المسجد النبوي فيه مرشدات وداعيات يصححن المخالفات عند الزائرات أو اللائي يأتين يصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتتها إحدى هؤلاء المرشدات، لاحظت عليها شيئا ثم تكلمت معها في العقيدة، فكان مما قالته لها: أعظم شيء في هذه الحياة أن يكون اعتقادك حسنا موافقا لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لها: أنا أحمل الدكتوراه وكذا وكذا. قالت: هذه الأشياء تفيدك، لكن أنت الآن وقعت في مخالفة شركية بدعية، وهذا يجب عليك أن تكفي عنه، وهذا الفعل لا يجوز. فقالت لها: أنا أحمل شهادة الدكتوراه. قالت: وما تنفعك شهادة الدكتوراه إذا كنت تعملين بعض الأعمال الشركية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: والله ما سمعت كلمة في حياتي قط آلمتني مثل هذه الكلمة ونبهتني مثل هذه الكلمة. تقول: فعلا أعظم شيء في الحياة هو إيش؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أمور سبق أن نبهنا عليها. فيه أمر ثاني أريد أن أنبه عليه هذا اليوم، وهو متعلق بالأذان والإقامة. وأنا كنت ذكرته مختصرا بالأمس، وسوف أيضا أذكره مختصرا هذا اليوم أيضا، لأنه إذا تطهرت وأنت مؤذن فهذا مستحب لك. تشرع بعد ذلك في ماذا؟ تشرع بعد ذلك في الأذان، تشرع بعد ذلك في الأذان. المؤذن له صفات لا بد أن تتحقق فيه. الأول أن يكون مسلما، لأن الأذان من غير المسلم لا يصح ولا يجوز. معنى هذا لو افترضنا أنه لو احتاج إلى مؤذن كافر هل يصح أذانه؟ ما يصح أذانه. إذن الأذان لا يصح إلا من المسلم. ثانيا أن يكون عاقلا، أي لا تتخذ مؤذنا مجنونا. لو افترضنا أن الحي فيه صبي مجنون أو رجل مجنون فأذن للظهر إما بالأمر أو الإشارة، أو هو فهم أن هذا هو وقت الصلاة من حركة الناس أو ما شاء أو فتح المسجد فأذن، هل يقبل أذانه؟ ما يقبل أذانه، ويجب أن يعاد. ثم إنه كان يجب أن لا يمكن أصلا من الأذان، فإذا لابد أن يكون المؤذن عاقلا، لابد أن يكون عاقلا. وإذا أذن المجنون فإن أذانه لا يصح من الناحية الشرعية. هل يجب أن يعاد أو لا يجب؟ يجب أن يعاد، يجب أن يعاد، لأنه لا يصح أذانه، لا يصح لأنه ليس بعاقل. الثالث أن يكون ذكرا، أي يكون من الرجال. هل يدخل في ذلك المميزون؟ نعم يدخل في ذلك المميزون، لأن عدم اشتراط التمييز قال به بعض أهل العلم رحمهم الله، ولكنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون مميزا، بل يصح، ليس بشرط أن يكون ليس بشرط أن يكون بالغا، بل يصح من الصبي المميز. وكان عبد الرحمن بن أبي بكر بن أنس بن مالك، كان عمومته من إخوة أنس، وبعضهم له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يأمرونه بالأذان إذا حضر وقت الصلاة فيؤذن لهم. لكن المقصود أن أذان الأنثى لا يصح، لا يصح أن تؤذن الأنثى في مسجد الحي مثلا، أو في محاضر الرجال أو ما شابه ذلك. لكن لو افترضنا أنها لوحدها في بيتها تؤذن أذانا تسمع نفسها، إذا كانت لا تسمع أذان الحي وتقيم لنفسها أيضا، أو كانت في البادية تؤذن بصوت تسمع به نفسها وتقيم بصوت تسمع به نفسها. أما أن يتخذ من النساء مؤذنة لمسجد يحضر فيه رجال جماعة فهذا لا يصح، ويكاد أن يكون هذا بالاتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولا أعلم في هذه المسألة مخالفا. لكن أصحاب الإسلام اليوم الذين يقولون لا بد أن نقدم الإسلام بصورة حسنة تتناسب مع الغرب وتتناسب مع طبيعة الكفار والمشركين، ولا بد أن نظهر لهم السماحة ونميع دين الإسلام، هذا ما هو من الإسلام، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. لذلك وجدت بعض المساجد في الغرب تؤذن فيها المرأة وتأم فيها المرأة وتخطب فيها المرأة، ويقولون إنهم متسامحون والإسلام دين التيسير. وهؤلاء جهلة بكتاب الله، جهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا خطوات الشيطان. ولا يستبعد أن يكون وراءهم من الجهات ما وراءهم، ما يستبعد هذا، لكن هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. من الصفات أو الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤذن أن يكون أمينا. نعم أذانها باطل، ما يصح، لو أذنت أثمت، وأثم من مكنها، وأثم من رضي بأذانها، ويجب وتجب إعادته، تجب إعادته وتستحق التعزير، يرفع أمرها إلى القاضي يعزرها، ويعزر من أمرها ومكنها. ضابط التمييز الإدراك، اختلف العلماء فيه، منهم من قال 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، منهم من قال 15 سنة. لكن ضابطه الإدراك. كيف الإدراك؟ قالوا إذا عرف يمينه من شماله فهو مميز، إن أمرته فأتمر، إن نهيته فانتهى، فهو إيش؟ فهو مميز. فضابطه إيش؟ الإدراك. وهذا يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس اليوم يحدثك عن أمور مرت عليه وله من العمر 4 سنين أو 5 سنين، وبعضهم يصل إلى سن 7 سنين يقول والله أول ما أذكرني دخلت المدرسة، هذا أول ما أذكر، قبله قال ما أذكر شيء. فهذا يختلف من سان إلى آخر على حسب القدرات العقلية التي يتيها الله عز وجل إياه. من شروط المؤذن أن يكون أمينا. أمينا في ماذا؟ أمينا في دينه، أمينا في معرفته بالوقت، أمينا على حفظه لعورات المسلمين. أما أن يكون أمينا في دينه فالذي ديانته ضعيفة ما ينبغي أن يستعمل في الأذان، لأنه قد يحصل منه من الخلل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنه ما ينبغي أن يكون ليس بعدل في دينه وأمينا في أدائه لما أمر به شرعا وما نهي عنه، لأنه قد يكون فاسقا. وما ينبغي أن يكون مؤذنا للمسلمين أن يكون أمينا عالما بالوقت. الصلوات الخمس قال الله عز وجل فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها أوقات، كل فرض من الفروض الخمسة له وقت ابتداء وله وقت انتهاء، وذكرنا هذا بالأمس. فإذا كان هذا المؤذن لا يستطيع أن يعرف الأوقات فإنه لا يستطيع أن يؤدي الأذان في الأوقات، لأن الأذان نقول إنه يؤذن للصلاة في أول وقتها، وإذا لم يكن عالما بأوائل أوقاتها فإنه لا يمكن أن يكون أمينا على أوائل الأوقات، بخاصة في صلاتي الفجر والمغرب، لأن هناك من يصوم إما صوم فرض أو صوم نفل، ويحتاج إلى الفطر في صوم فرضه أو نفله، إلا إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت، كما كان من عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا عنده من يخبره بالوقت. لكن إذا لم يكن عنده من لا يخبره بالوقت فإنه لا يمكن أن يعرف أول الوقت، لا يمكن أن يعرف أول الوقت، إما لجهله بأول الوقت وإما لعذر من ضرر ونحوه. طيب، كذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغير وما بعد ذلك من العهود إلى أوقات قريبة أو إلى سنوات قريبة يخرج المؤذن إلى أعلى مكان في البلد فيؤذن عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صعد بلال رضي الله تعالى عنه على الكعبة أعلى بناء فأذن بالظهر، أذن بالظهر أول فرض دخلها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد إذ دخلها عليه الصلاة والسلام. وكان بلال رضي الله تعالى عنه في المدينة يرقى على بيت امرأة من الأنصار، كان أعلى بيت كان من أعلى البيوت الموجودة حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذن، فكان الأذان خارج المسجد في المدينة. ثم اتخذ بعد ذلك الناس بنايات على المسجد أو رفعوا بعض جدرانه، ثم اتخذوا المنائر يؤذنون عليها، وهم إذا صعدوا على أعلى مكان في البلد فإنه يرى ما حوله، والبيوت ذوات أحوشة وفيها النساء والبنات وفيها متاع أهل البيت، قد يطلع على شيء من ذلك، قد يطلع على شيء من ذلك، لكنه إذا كان ليس بأمين فإنه سوف يتخذ هذا فرصة للاطلاع على عورات الناس والنظر إلى أعراضهم. لذلك لابد أن يكون أمينا. طبعا أصبح الأذان اليوم داخل المساجد والإقامة أيضا داخل المساجد، لكن أيضا ما ينبغي التفريط في مثل هذه الصفة وهي صفة الأمانة في الدين وفي الخلق وما شابه ذلك، ويدخل فيها العلم بالوقت. العلم بالوقت كذلك من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أن يكون صيتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أرفع صوتا منك. ما هو يأتي المؤذن أمام اللاقط ويقول الله أكبر الله أكبر؟ لا، ارفع صوتك، ارفع صوتك، لأن المقصود بالأذان إيش؟ الإعلام. الأذان في اللغة هو الإعلام، وهو في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، فلا بد من إيش؟ من رفع الصوت بالأذان، من رفع الصوت بالأذان. أما الإقامة فإن السنة فيها أن يخفض، أن يكون صوت الإنسان متوسطا، لأن الأذان كان في السابق كما عرفنا يكون خارج المسجد أو على بناء مرتفع في المسجد، ويرفع الإنسان صوته يريد أن يخبر الناس بدخول وقت الصلاة، لكن الإقامة إعلام بشروع الإمام في الصلاة للموجودين في المسجد، للموجودين في المسجد. لذلك كان يقام للصلاة أين؟ داخل المساجد، يقام للصلاة داخل المساجد بصوت متوسط يسمعه أصحاب المسجد، يسمعه أصحاب المسجد. ليس بشرط أن تقيم حتى تعلم أهل القرية جميعا أن الأذان، أن الإمام سوف يشرع في الصلاة، لكن الإقامة في أصل الحكمة وفي أصل مشروعيتها إعلام من كان في المسجد بشروع الإمام في الصلاة. لذلك مثلا يعني حتى لو لم يخرج الصوت خارج المسجد ما فيه بأس. بعض الناس اليوم يقول مثلا يعني نكتفي بالأذان، نكتفي بالأذان في المكبرات والإقامة في المكبرات، عمل سليم ما في شيء. وقت الصلاة أغلق الجهاز، لأن الصلاة إسماع للقراءة والتكبيرات لمن كان داخل المسجد. طبعا في حكم أخرى، لكن خلاص أنت يا أخي بما أنك قد سمعت الأذان أول مرة وأعلن عنه عن طريق المكبرات، فأنت تعال واحد وادخل المسجد وصلي ما شئت واقرأ ما شئت وانتظر الإقامة. الإقامة إخبار لك أنت داخل المسجد أن الإمام سوف يشرع في الصلاة، ليس بشرط أن يكون هناك صوت إقامة، لكنه يستحب، لأن بعض الناس قد يكون في شغل أو ما شابه ذلك، يستحب يعني الإعلام بذلك وليس بواجب. يستحب الإعلام بذلك على عموم أهل القرية أو أهل الحي أو ما شابه ذلك ومن كان قريبا من المساجد، لكنه ليه هو كالأذان؟ لا، ليست كالأذان. الإقامة أحكامها أخف من أحكام الأذان. لذلك مثلا إذا أقمت ما ترفع صوتك كثيرا. هل سمعت مرة واحدا يقيم بأعلى صوته يكبر ويتشهد ويدعو للصلاة ويبين ويقام الصلاة بأعلى صوت؟ لا، بصوت متوسط. فهذه الأشياء لابد أن نفهمها من دين الإسلام، لابد أن نفهمها من دين الإسلام. فالحمد لله الدين يسر والدين سهل، ومن تفقه في دين الله عز وجل يحل كثيرا من المشاكل الموجودة في المجتمع. بعض الناس قد يعتب على المسؤولين، لماذا ما نجهر بالإقامة في مكبرات الصوت؟ لماذا ما نجهر بالصلاة في مكبرات الصوت؟ يا إخوان هذه الأشياء غير مطلوبة. المطلوب هو إيش؟ المطلوب الأذان. يعني أنت أيها المؤذن، أنت أيها الإمام، لو في يوم من الأيام أمرتك الوزارة بأنك لا ترفع إلا صوت الأذان فقط لكان لها مستند شرعي، لكان لها مستند شرعي. وما ينبغي لك أن تقول لا ما نصنع هذا ولا نفعل هذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا ونحو هذا. هذه أمور كلها إيش؟ الإقامة مع مقرر شرعا أنها إعلام للحاضرين داخل المسجد بشروع الإمام في ماذا؟ في الصلاة. طبعا هناك يعني تنظيمات جعلت وفيها مصالح هي من باب السياسة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن للصلاة، كان في صلاة العشاء على وجه الخصوص، إذا اجتمع الناس، الله يجزاك خير، إذا اجتمع الناس أجل، وإذا تأخروا أخر، والصلاة في وقتها. نحن أخرنا هذا بس الوتر، بس عشان وتر. طيب، من باب السياسة الشرعية قالوا مثلا نجعل ما بين أذان وإقامة صلاة الفجر 25 دقيقة، وبين أذان الظهر والإقامة 20 دقيقة أو 15 دقيقة، وهكذا. فهذه كلها من باب إيش؟ من باب المصالح ومن باب السياسة الشرعية، لأن الناس ينتظرون في مثل هذا الوقت حتى يجتمعوا للصلاة، حتى يجتمعوا للصلاة. نتقيد بهذا، نتقيد بهذا لما فيه من المصالح. بس يكفي، جزاك الله خير. طيب، من الشروط التي يعني يجب أن تكون في المؤذن أن يؤذن وهو قائم، إذا كان في البلد يؤذن وهو قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، قم فأذن. ووردت أحاديث أخرى بنحو هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو بعض روايات حديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان التي ألقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووردت أحاديث أخرى في مناسبات أخرى. فاشترط العلماء من أجل هذا أن يؤذن المؤذن وهو إيش؟ وهو قائم. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يؤذن على دابته في السفر، يؤذن ويقيم وهو على دابته وهي تمشي به، وهي تمشي به، هذا في السفر. وتعلمون أن أحكام السفر فيها يعني من التيسير ما لا يكون في أحكام الحضر. إذن لابد أن تؤذن وأنت قائم، أما أن تجلس وتؤذن أو تؤذن وأنت جالس فهذا شيء ما عمل به مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به المؤذنون بعد ذلك. لكن قد يعاق المؤذن، ما يستطيع أن يقوم فيؤذن وهو جالس وصوته يبلغ الناس، هل هذا فيه ضرر؟ ما فيه ضرر. لكن إذا أذن وهو جالس لا يبلغ الصوت فإنه يختار مؤذن غيره، يختار الإمام مؤذنا غيره. واضح هذا؟ وهذا سبحان الله فيه حتى يعني من حيث تكوين الإنسان، إذا كان جالسا لا يستطيع أن يأخذ النفس وهو كما هو وهو قائم، لأنه وهو قائم يستطيع أن يرفع الصوت ويأخذ راحته، وأمعاؤه وبطنه ورئتاه لها حريتها في الحركة. أما إذا كان وهو جالس فإن أمعاءه والمعدة ونحو ذلك تضغط على الرئتين، فلا يستطيع أن يؤدي الأذان بالصورة المطلوبة الذي يراد فيها رفع الصوت وإبلاغه للناس. واضح هذا؟ فإذا هذه بعض الشروط وبعض الصفات التي اشترطها أهل العلم رحمهم الله تعالى في المؤذن. فإذا أراد أن يؤذن فلينظر هل هذه الشروط متوفرة فيها أو ليست متوفرة، أو ليست متوفرة فيه. فإذا أذن فليحتسب أجر أذانه عند الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فضائل كثيرة واردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم ذكر بعضها في اللقاء الماضي. طيب، كيف تكون هيئته إذا أراد الأذان؟ طبعا من هيئاته التي تقدمت أنه يكون قائما. جاء في حديث عون بن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح، أنه قال: رأيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن، وقد جعل أصبعيه في أذنيه، ويدور. يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا من ضمن الأحاديث التي وردت عن 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 صفة بلال رضي الله عنه لما كان يؤذن. أما قوله رأيته قد جعل أصبعيه في أذنيه، يعني السباحتين جعلهما في أذنيه ويؤذن، قال: ويدور، لماذا يجعل إصبعيه في أذنيه؟ هذا فسره علماء الأحياء المعاصرون، قالوا هذا فيه حفظ للصحة ورفع للصوت، لأنه إذا أغلق الأذنين فإن الهواء لا ينفذ منهما، لأنه يحتاج أن يرفع الصوت، وإذا لم يغلق ويضغط على الأذنين فإن الهواء يضغط على طبلتي الأذنين وربما أدى إلى الضرر، فهذا فيه فائدتان: حماية من الضرر، وفيه مبالغة أو فيه مساعدة لرفع الصوت. وأيضا قالوا لو أنه أذن ورفع صوته، يرفع صوته لمدة دقيقتين 3 دقائق بالأذان، يريد أن يبلغ صوته أكثر ما يستطيع، قالوا إن لم يجعل إصبعيه في أذنيه فإن رفع الصوت هذا يؤثر على المخيخ، لذلك إذا انتهى الأذان ربما استدار هكذا فسقط، لأنه يختل عنده التوازن، يعني هذا من المسائل المعاصرة. وأما إذا وضع إصبعيه في أذنيه فإنه يكون محميا عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يكتفي بوضع الإصبعين أو يجعل اليدين، منهم من قال بكذا ومنهم من قال بكذا، لكن الذي جاء في حديث عون بن أبي جحيفة عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه كان واضعا لإصبعيه في أذنيه. واستحب العلماء في الإقامة لأنها أخف من الأذان أن يكتفي بوضع إصبع واحد أو يد واحدة على أذنه، قالوا هذا جائز، ولا لأنها تكون بصوت أضعف، فإذا هذه صفة، أو هذه هي الصفة الثانية من صفات المؤذن. قال في الحديث ويدور، معنى هذا اللفظ أنه يدور 360 درجة، إن عبرنا بالتعبيرات المعاصرة، يلف حول نفسه، يبلغ الأذان إلى جميع الجهات، لكن هذه اللفظة منكرة في الحديث لا تثبت، لذلك لا يعمل بها أحد، حتى في عصر الحاضر لا يعمل بها أحد، سواء أذن عن طريق اللاقط أو لم يؤذن عن طريق اللاقط. وجاء في هذا الحديث نفسه أيضا أنه كان يلوي عنقه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ولي العنق أو الالتفات يكون بلي العنق والوجه، لا بالصدر والعنق والوجه، ولا بالبدن كله. بعض المؤذنين قد يستدير 90 درجة ويقول حي على الصلاة حي على الصلاح، وكذلك في الجهة الأخرى، لا، هذا ما يصلح. الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث من في صفات المؤذنين أنه يلوي عنقه ووجهه، حي على الصلاة حي على الصلاة هكذا. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يلتوي بصدره، أي يلتوي بصدره هكذا، يعني بنصف البدن، والقدمان ثابتتان، وهذا ليس عليه دليل ولا يدل عليه ظاهر الحديث، بل التفات يكون بالرقبة ويكون بالوجه لغة وشرعا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. من المسائل المستجدة في هذا أنه ربما لو التفت يفوت حكمة إسماع هذا اللفظ في الأذان للسامعين أو للمخاطبين أو للمنادين. ولذلك عرضت أسئلة متعددة على اللجان كاللجنة الدائمة للإفتاء أو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة وغيرها، وجهت لهم أسئلة ماذا يصنع؟ فلما درسوا المسألة ونظروا إلى البحوث التي قدمت في هذا خلصوا برأي، وهذا الرأي واحد ما اختلف فيه، لا اللجنة الدائمة ولا المجمع الفقهي في مكة، قالوا العبرة بإسماع الصوت. قالوا الخلاصة أن الالتفات في حال الحي علتين هذا سنة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هذا الالتفات يؤدي إلى عدم سماع الصوت، فإنه لا يعمل به، يمنع وينهى عنه، لأن فيه تفويتا للحكمة، وفيه تفوي وفي لأن فيه تفويتا للحكمة وتفويتا لإسماع هذا اللف من الأذان، وهذا غير مطلوب شرعا، غير مطلوب شرعا. قالوا ماذا يصنع؟ قالوا يلتفت بحيث لا يبتعد عن المأخذ، وهذا ممكن، يلتفت يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يبتعد عن أخذ عن مأخذ الصوت، فإن استطاع هذا فالحمد لله. قال وإذا لم يستطع فلا يلتفت، لأن الأذان واجب وهذا الفعل في الأذان سنة، فلا يفعل السنة فيفوت من أجلها أو من أجل تطبيقها بعض الواجب عليه، وهو إبلاغ جميع ألفاظ الأذان إلى السامعين. فهذا أمر يهتم به، فأنت إذا أذنت التفت حال قولك حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن لا تبتعد عن المأخذ، أبلغ الصوت، وإذا لم تستطع فلا تلتفت، إذا لم تستطع لا تلتفت. على كل حال هذا أيضا يختلف من نوع إلى نوع في هذه المآخذ التي تلقط الصوت، يختلف، بعضها قوي، يعني حتى لو وجهت الهواء في جهة عن يمينه أو يساره يلقط صوتك، والبعض الآخر لا، فأنت إلحظ هذا في نوع الجهاز الموجود عندك، فإذا علمت أن صوتك لا يلقطه المآخذ إذا التفت فلا تفعل هذا، وهي سنة تركتها وفيها مصلحة، بل هو الذي ينبغي هو أن تترك هذه السنة في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام. طيب، من الصفات التي تكون في الأذان والإقامة التي يجب على المؤذن أو المقيم أن يراعيها، أن الأذان يكون فيه ترسل، تترسل في الأذان، أي تؤدي الأذان جملة جملة بترسل وتأني، ما تستعجل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. لا، هذا في الأذان غير مطلوب، وليس هو أيضا مطلوب في الإقامة بهذه الصورة، لكن تؤذن بترتيل وترسل، ما تستعجل. يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليه عبد الله بن زيد الأذان أنه كان ترسل فيه، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترسلون في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شوية شوية تؤديه مترسلا. قال عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، أي ترسل حتى الذي يسمعك يستطيع أن يردد خلفك، أن يردد خلفك، ما تستعجل. طيب، أنت تردد خلف أذانك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل تردد خلف أذانك؟ ما تردد خلف أذانك، يكفيك الأذان، يكفيك الأذان. نعم، نعم، يقول مثل ما يقول وليس كم، وقل كما تقول. نعم، ما تردد، وتقول الدعاء الوارد عقب الأذان. طيب، أما الإقامة فيستحب فيها الحد. نعم نعم، أي نعم، يقوله المؤذن ويقوله السامع، والدعاء هذا يقال عقب الأذان ويقال عقب الإمامة، عقب الإقامة جميعا. بعض الناس اليوم لا يقوله إلا عقب الأذان، وهو مشروع، وهذا من الأمور التي يجهلها بعض الناس، يظن أنه لا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني بأي نوع من أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، يعتقد أنها بعد الأذان وأنها لا تقال عقب الإقامة. لا، هي تقال عقب الأذان وعقب الإقامة، لأنهما جميعا أذان. وأما الإقامة فإنك تحضر فيها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، تسرع فيها قليلا، تحضرها حذرا، ما تترسل فيها كالإقامة، لأن المقصود فيها إعلام الحاضرين بشروع الإمام في الصلاة. فهذه من الصفات أيضا التي يعني يراعيها المؤذن ويراعيها المؤذن، فيفرق بين أدائه للأذان وبين أدائه للإقامة. بعض الناس إذا قام ما تدري أهو يقيم أم يؤذن، يقيم أم يؤذن، لولا اختلاف الألفاظ عند الجمهور أو الألفاظ التي يقولها ما تدري أهو أذان أم إقامة، وهذا ما يصلح. ليس المقصود يعني التطويل في الإقامة، لكن يقولها الإنسان لأنه سوف يعلم الحاضرين بدخول المؤذن في الصلاة، بدخول الإمام في الصلاة كما سلف. طيب طيب، بعض الناس في الحقيقة ما يؤذن على سليقته أو طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها، يروح يقول لك بتعلم الأذان العراقي أو الأذان الشامي أو الأذان الحجازي، ويؤذن على طريقة الألحان، يؤذن بالألحان. هذا ما الذي يجب في حقه؟ يجب أن يعزل، هذا يجب أن يعزل، لأن الأذان بالألحان العلماء متفقون على تحريمه، متفقون على تحريمه كالقراءة بالألحان. القراءة بالألحان اختلف العلماء فيها والصواب فيها التحريم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سمع مرة مؤذنا له يؤذن بالألحان، فقال تعال، انظروا إلى يعني الذين يفقهون فعلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به أن يؤتى به إليه، فأتي به إليه فقال له إما أن تؤذن أذانا حسنا وإلا فاعتزلنا. إيش قال له؟ قال إما أن تؤذن أذانا حسنا أو إيش؟ أو اعتزلنا. هذا تهديد، معنى هذا أنك في المرة الثانية إذا أذنت بهذه الطريقة سوف يعني باختصار عبارة مشيك أيه فنشوه. طيب ليش؟ بعض الناس يقول والله هذا هو الأذان الحسن، الأذان بالألحان هو الأذان الحسن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا فعل من؟ هذا فعل جهلة المسلمين من المؤذنين ومن الذين يستحسنون أذانهم، يقول لك هذا أذان حجازي وهذا أذان مكي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا على المقام الفلاني وهذا على المقام الفلاني، والمقامات متعددة السبعة ما أدري كم. هذه ما يجوز الأذان بهذه الطريقة، حتى لو استحسنه الناس، حتى لو استحسنه الناس. مرة من المرات كنت جالسا في الحرم وأذن لصلاة الظهر قريبا من باب عمر القديم، المؤذن في ذلك اليوم أذن أذانا عاديا، أذن أذان عادي بدون ألحان، وفي واحد زعلان لما انتهى الأذان قال إيش هذا؟ هذا أذان ما أدري إيش قال لصاحبه جنبه من جنسيته هم من غير السعوديين، ما أدري إيش قال له، فقال لكن ده حرم، هذا حرم، يعني ينبغي أن يؤذن فيه بالألحان، قصده ما يؤذن إيش الطريقة هذه، لأنها كانت طريقة عادية بحتة في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أذان عادي جدا. فهو هذا غاضب المسكين يقول إيش هذا، يقول إحنا في حرم يؤذن فيه بالطريقة هذه ما استحسنها، مع أنها هي السنة ولا لا؟ هذه هي السنة وهذا هو المطلوب، لكن أن تأتي وتؤذن بالألحان فهذا محرم أصلا ما يجوز، ويفعل أحيانا في الحرمين الشريفين وفي غيرها من المساجد، وهذا شيء قد ابتلي به الناس. لذلك أصبح إيش؟ أصبح الضابط في حسن الأذان عند الناس أن تؤذن بالألحان، تأخذ لك 10 دقائق وأن تؤذن. هذا مطلوب شرعا يا أخوان، هذا ما يجوز، ما يجوز من الناحية الشرعية. أذن أذانا عاديا في القراءة، في القراءة في الصلاة، أصبح الذي يقصده الناس للصلاة عنده الذي إيش؟ الذي يقرب الألحان، هذا مقام سيكا وهذا مقام والله ما أدري إيش، نهونت وهذا ما شاء الله، هذا هو الإمام، أرحل إليه لو على مسافة 30 كيلو 20 كيلو أروح أصلي عنده لأن يقرأ. يقولون صوته طيب، يقولون صوته طيب، هم ما عرفوا المسألة، هو يقرأ بالألحان، يقرأ الألحان الموسيقية. من الذي يعلمهم هذه الألحان في قراءة القرآن؟ الذين يعلمون المغنين والمغنيات، صح ولا لا؟ دعونا نكون صريحين، يتعلمون القراءة بالألحان على الذين يلحنون للمغنين والمغنيات، وهم حليقون، لا لحية ولا شارب، وأكثر من يقصدهم الفساق، ويأتيه يقول له أريدك أن تعلمني مقام النهوند، كيف أقرأ على مقام النهوند، وتجيه الفنانة لابسة لنصف الفخذين وشبه عريانة وتقول لها عندي المقطع هذا أريدك أن تلحنه لي. يأتيه القارئ ويأتيه مثال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة، هذا ما يجوز يا إخوان. فمثل إذن لا أذان بالألحان، لا أذان بالألحان. اللحن هو اللحن بفتح الله، بفتح اللام الثاني، اللحن أو هو استغفر الله بالإسكان، اللحن، لا نعود إلى الأول، هو اللحن. الضابط أن يكون على أحد المقامات المعروفة، حتى إذا كان يمتنع من هذا، لأنه قراءة باللحن شاء أم أبى. اللحن هو تغيير الحركات العرابية، كان يقول في أول الأذان الله أكبر، هذا لحن، هذا لحن، لحن بإسكان اللام، بفتح اللام وإسكان الحاء المهملة، لحن، هذا يعني بمعنى أنه خطأ في اللغة. هذا اللحن إذا كان يؤدي إلى تغيير المعنى فإن الأذان أو الإقامة لا تصح به. ومنه أن يمد بعض الحروف مدا يغير معناها، كان يقول الله أكبر فمد الباء فأصبحت أكبار، والأكبار جمع كبر وهو الطبل مثلا. فمثل هذا اللحن الذي يؤدي إلى تغيير المعنى الأذان لا يصح به، ويجب أن يؤخذ، ويجب أن يستبعد مثلها، إما أن يصحح أذانه وإما أن يستبعد. مثل كذلك الله يقول الله أكبر فأصبح عندنا ألفان، إحداهما ألف الاستفهام أو همزة الاستفهام، لا يصح الأذان بها، بل لابد أن يكون الأذان موافقا من حيث اللغة للأذان الشرعي. فإذا زاد فيه أو نقص أو غير مما يؤدي إلى تغيير المعنى فإن أذانه لا يصح، فإن أذانه لا يصح. وعندنا يعني في اللجنة الاستشارية في المدينة يدققون في هذا، يدققون في هذا حتى يقع الأذان من مؤذن يعرف كيف يؤذن وكيف يقيم. طيب، إذن كل من اللحن والتلحين في الأذان هذا كله ممنوع، كله ممنوع، وأحيانا قد يؤدي إلى الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة، يؤدي إلى الفتنة، يعني فتنة النساء في البيوت، فتنة الصبيان، فتنة الرجال، يؤدي إلى التعلق مثلا بهذا المؤذن أو ما شابه ذلك. لا، الإنسان يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أذن أذانا طبعيا، أذن أذانا طبعيا. لكن للأسف اليوم كما قلت لكم، يعني الناس ما يلتفتون إلى أذان المؤذن الذي يؤذن على طبيعته وسجيته، يقول لك والله هذا ما يصلح، ما سمعت أذان فلان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن غيبوا الفهم وغيبوا الحكم الشرعي في هذه المسائل. طيب، في الأذان والإقامة، طبعا المؤذن إذا تطهر وتوفرت فيه الصفات المتقدمة وحذر مما سبق أن ذكرنا، هو أملك بوقت الأذان من الإمام، كل مسجد له مؤذن وإمام، وقد يحصل تشاح أحيانا بين المؤذن وبين الإمام، ما يكون هناك يعني شيء كبير من التفاهم، فيقول له فيريد أن يؤذن، يقول له لا تؤذن الآن، اصبر شوي، طيب دخل وقت، اصبر شوي. لا، الإمام ليس له حق في هذا، ليس له حق في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا أيضا فيه فضل للأئمة والمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، يدل على شرف هاتين الوظيفتين. فالمؤذن أملك للأذان هو المسؤول عنه، أما الإقامة فالأملك فيها من؟ هي من ملك الإمام، من ملك الإمام، لذلك لا تقيم إلا إذا رأيت الإمام أو أمرك الإمام، حتى لو تأخرت، حتى لو تأخرت في الإقامة إذا كان الناس يحتملون التأخر أو في الزمن الذي حددته الأوقاف، لكن الأوقاف تقول لك إذا مضى الزمن بين الأذان والإقامة ولم يحضر الإمام تصلي أنت أو تختار رجلا تعلم أنه من أحق الناس بالإمامة فتقدمه للإمامة.